بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا المجلس 27 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم لأبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في فقه هذه القصة. ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين، وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك. وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له، وقد سأله 3 مسائل فلما أجابهما قال: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكما من اتباعي؟ قال: نخاف أن تقتلنا اليهود. ولم يلزمهما بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادات كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق، فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، وعلم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار فقط، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، ولم يزد، هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على 3 أقوال، وهي 3 روايات عن الإمام أحمد. إحداها يحكم بإسلامه بذلك، والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله، والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. وهذا موضع استيفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليه إشارة. وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه. ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحتهم من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليولي ذلك إلى أهله، وليخلي بين المطي وحاديها والقوس وباريها. ولولا خشية الإطالة لذكرنا من الحجج التي تلزم أهل الكتابين الإقرار بأنه رسول الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه بما لا يمكنهم دفعه ما يزيد على 100 طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادها بمصنف في مستقل، لعله فعل في كتابه هداية الحيارة.
نعم
صحيح شيخنا؟
نعم
أحسن الله إليك.
آمين.
ودار بيني، قال رحمه الله تعالى: ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرة في ذلك. فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم لكم القدح في نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالطعن في الرب تعالى والقدح فيه ونسباته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذلك. فقال: كيف يلزمنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ من ذلك، لا يتم لكم ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ما لم يقله، ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم وأولادهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ويفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وما يفعل بأهل الحق وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأعجاب من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه وتارة يستأصلهم سبحانه من غير دعاء منه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقضي له كل حاجة سأله إياها ويعيده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتم الوجوه وأهنئها وأكملها. هذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أكذب ممن كذب على الله واستمر على ذلك، ولا أظلم ممن أطل شرائع أنبيائه ورسله وسعى في رفعها من الأرض وتبديلها بما يريد هو، وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله واستمرت نصرته عليهم دائما. والله تعالى في ذلك كله يغلب ولا يؤمن ويقطعه الوتين، وهو يخبر عن ربه أنه أوحي إليه أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فليلزمكم معاشر من كذبه أحد أمرين لا بد لكم منهما، إما أن تقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان للعالم صانع مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للظالمين، إذ لا يليق بالملوك غير هذا، فكيف بملك السماوات والأرض وأحكم الحاكمين؟ الثاني نسبة الرب إلى ما لا يليق به من الجور والسفه والظلم وإضلال الخلق دائما أبد الآباد، لا بل نصرة الكاذب والتمكين له من الأرض وإجابة دعواته وقيام أمره من بعده وإعلاء كلماته دائما وإظهار دعوته والشهادة له بالنبوة قرنا بعد أرسل الشهادة في كل مجمع وناد، فإن هذا من فعل أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فلقد قادحتم في رب العالمين أعظم قدح وطعنتم فيه أشد طعن وأنكرتموه بالكلية، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمره ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم فمحقوا أثره وقطعوا دابره واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا وإلى أن يرث الله وإلى أن يرث الأرض ومن عليها. فلما سمع مني هذا الكلام قال: معاذ الله أن نقول إنه ظالم أو كاذب، بل كل منصف من أهل الكتاب يقر بأن من سلك طريقه واقتفى أثره فهو من أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلت له: فكيف يكون سالك طريق الكذاب ومقتفي آثاره بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بدا من الاعتراف برسالته ولكن لم يرسل اليهم. قلت: فقد لزمك تصديقه ولا بد، وهو قد تواترت عنه الاخبار بانه رسول رب العالمين على الناس اجمعين كتابيهم واميهم، ودعا اهل الكتاب الى دينه وقاتل من لم يدخل في دينه منهم حتى اقروا بالصغار والجزيه، فبهت الكافر ونهض من فوره. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل في جدال الكفار على اختلاف ملالهم ونحالهم إلى أن توفي، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السور المكية والمدنية، وأمره أن يدعوهم بعد ظهور الحجة إلى المباهلة، وبهذا قام الدين. وإنما جعل السيف ناصرا للحجة، وأعدل السيوف سيف ينصر حجج الله وبيناته، وهو سيف رسوله وأمته. فصل. ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوات الرسل. وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل باسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد وقع في هذه الرواية هذا، وقال ذلك قبل أن ينزل عليه طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك، وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد السلام عليهم حتى لابسوا ثياب سفرهم وألقوا حلالهم وحلاهم. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض ومسائل الفروع ولم ينكر عليه، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة، ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم،
ويجري مجرى
وأحسن الله عليكم، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافرية، والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلمون وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. ومنها جواز ثبوت الحلل في ما تثبت في الدية أيضا، وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف، كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. ومن اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرمهم ويضيفهم أياما معدودة. ومن جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان، وتلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح هاهنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض للضمان التلف. ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا، بل يحدهم على ذلك. ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم. ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح اهل العهد والذمه، فاذا غشوا المسلمين وافسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمه. وبهذا افتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى الى الجامع، وبانتقاض عهد من واطاهم واعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه الى ولي الامر، فان هذا من اعظم الغش والضرر بالاسلام والمسلمين. ومنها بعث الإمام الرجل العالم إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله لا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين، كحال أبي عبيدة بن الجراح. ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكال على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى يا أخت هارون، هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم إشكال، بل المورد هذا أنه هارون بن عمران، المورد ضم إلى هذا أنه هارون بن عمران، أنه هارون بن عمران، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران. ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك، فإراده إراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد.
إيراد فاسد
فإراده إراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد. أحسن الله إليك. واما قول اسحاق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الى اهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم، قد يظن انه كلام متناقض، لان الصدقه والجزيه لا تجتمعان. واشكل منه ما ذكره هو وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الاخر او جماد الاولى سنه 10 الى بني حارث بن كعب بن جراح أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى قادم عليهم، فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصالحهم على 1000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن، وألا يغيروا عن دينهم، ولا يحشروا ولا يعشروا. وجواب هذا أن أهل نجران كانوا صنفين، نصارى وأميين، فطرح النصارى على ما تقدم، واما الاميون منهم فبعث اليهم خالد بن الوليد فاسلموا، وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهليه؟ قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق. فاحدا بظلم قال: صلاتهم معمر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث عليا الى اهل نجران لياتيه بصدقاتهم او جزيتهم، أراد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى، أو صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى. فصل في قدوم رسول فروة بن عمرو الجذامي ملك عرب الروم. قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا بإسلامه، وأهدى له بغلة بيضاء، وكان فروة عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله معان وما حوله من أرض الشام. فلما بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه حتى أخذوه فحبسوه عندهم، فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لهم يقال له عفراء بفلسطين، قال: ألا هل أتى سلمى بأن حليلها على ماء عفرة فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل أمها من أطرافها المناديل. قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدموه ليقتلوه قال: بلغ سرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي، ثم ضربوا عنقه وصلبوه على ذلك الماء يرحمه الله تعالى. فأصل في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق: حدثني محمد الوليد بن نفي بن نويفع عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد جالس في أصحابه، فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. فقال: يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: يا ابن عبد المطلب، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك. فقال: أجد في نفسي. فسل عما بدا لك. فقال: أنشرك الله إله أهلك، إله من كان قبلك، إله من هو كائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولا. قال: اللهم نعم. قال: فأنشرك الله إلهك، إله من كان قبلك، إله من هو كائن بعدك. الله أمرك أن نعبده لا نشرك به شيئا، وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، وفرائض الإسلام كلها ينشده عند كل فريضة كما نشده في التي قبلها، حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه، لا أزيد ولا أنقص. ثم انصرف راجعا إلى بعيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولى: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. وكان الضمام رجلا جلدا أشعر ذا وديرتين، ثم أتى بعيره فأطلق عقاله، ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا عليه، وكان ولما تكلم بأن قال: بئس عزة. فقالوا: ما هي ضمام؟ اتق البرص والجنون والجذام. قال: ويلكم، إنهما ما يضرني ولا ينفعني، إن الله قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضرته رجل ولا امرأة إلا مسلما. قال ابن اسحاق: فما سمعنا بوافد قوم افضل من ضمام بن ثعلبة. والقصه في الصحيحين من حديث انس بنحو هذه، وذكر الحج في هذه القصه يدل على ان قدوم الضمام كان بعد فرض الحج، وهذا بعيد. فالظاهر ان هذه اللفظه مدرجه من كلام بعض الرواه، والله اعلم. فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي عن جامع بن شداد قال: حدثني رجل قال له طارق بن عبد الله فقال: إني لقائم بسوق المجاز، إذ أقبل رجل عليه جبة وله عليه جبة له وهو يقول: يا ايها يقول لا اله الا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجاره يقول: يا ايها الناس لا تصدقوه فانه كذاب. فقلت: من هذا؟ قال: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم انه رسول الله. قال: قلت: من هذا الذي يفعل به هذا؟ قال: هذا عمه عبد العزى. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذات نريد المدينة نمتر من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه. فإذا رجل في طمرين له فسلمه وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذات. قال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتر من تمرها. قال: ومعنا ضعينة لنا ومعنا جمل أحمر مخطوم. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم، بكذا وكذا صاع من تمر. قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئا. فأخذ بخطام الجمل فانطلق. فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا: ما صنعنا؟ والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا. قال: تقول المرأة التي معنا: والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر الذي أنا ضمنت ثمن جملكم. وفي رواية ابن إسحاق
الله الله
وفي رواية ابن إسحاق قالت الضعينة: فلا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم، ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه. فبينما هم كذلك إذ أقبل رجل فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، هذا تمركم، فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا. فأكلنا حتى شبعنا وأكلنا واستوفينا، ثم دخلنا المدينة فدخلنا
كلنا
المسجد فإذ
واستوفينا.
واكتلنا، نعم أحسن الله إليك. قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا، ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول: تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك. إذ أقبل رجل من بني يربوع أو قال من الأنصار فقال: يا رسول الله، لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. فقال: إن أم الله على ولد. قاله 3 مرات صلى الله عليه وسلم.
إن أما
إن أم لا تجني على ولد.
نعم
أحسن الله عليك.
أمين.
فصل في قدوم وفد تديب. فقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد تديب وهم من السكون 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات.
صدقات أموالهم.
قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم. قال: يا رسول الله، سقنا إليك حق الله في أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها فاقسموها على فقرائكم. قالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما وفد من العرب مثل ما وفد به هذا الحي من تجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره الإيمان. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم. فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث، فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من ورائنا فنخبرهم
من
برؤيتنا.
وراءنا؟
من وراءنا، أحسن الله عليكم، نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه، وما رد علينا. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا، هو أحداث سنا. قال: أرسلوه إلينا. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا لغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضي حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبذا يقول من الرهط الذين أتوك آنفا، فقضيت حوائجهم، فاقضي حاجتي يا رسول الله. قال: وما حاجتك؟ قال: إن حاجتي ليست كحاجتك أصحابي، وإن كانوا قد مرين في الإسلام ما ساقوا صدقاتهم. إني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهلهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى 17، فقالوا: نحن بنو أبذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله، لو أن الناس اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا: فعاش الغلام فعاش كذلك الغلام فينا على افضل حال ازهاده في الدنيا واقنعه لما رزق. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع من رجع من اهل اليمن عن الاسلام قام في قومه فذكرهم الله بالاسلام، فلم يرجع منهم احد، وجعل ابو بكر الصديق يذكره ويسال عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب الى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا. فصل في قدوم وفد بني سعد هذيم من قضاعة. قال الواقدي عن أبي النعمان عن أبيه من بني سعد هذيم: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافدا في نفر من قومي، وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاد غلبة، وأداخل العرب، والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف. وأداخل العرب أم العرب؟
وأداخ صلى الله عليه وسلم العرب، أوطأ وأداخ.
أحسن الله إليكم.
فهم.
والناس صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه، وإما خائف من السيف. فنزلنا ناحية من المدينة، ثم خرجنا نؤم المسجد حتى أتينا إلى حتى انتهينا إلى بابه، فنجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة في المسجد. فقمنا ناحية ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبايعه. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلينا فدعا بنا، فقال: من أنتم؟ فقلنا: من بني سعد هذيم. فقال: أمسلمون أنتم؟ قلنا: نعم. قال: فهل لا صليتم على أخيكم؟ قلنا: يا رسول الله، ظننا أن ذلك لا يجوز لنا حتى نبايعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما أسلمتم فأنتم مسلمون. قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرنا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبنا، فأتي بنا إليه، فتقدم صاحبنا إليه فبايعه على الإسلام. فقلنا: يا رسول الله، إنه أصغرنا وإنه خادمنا. فقال: أصغر القوم خادمهم، بارك الله عليه. قال: فكان والله خيرنا وأقرأنا للقرآن لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فكان يؤمنا. ولما أردنا الانصراف أمر بلال فأجازنا بأواق من فضة لكل رجل منا، فرجعنا إلى قومنا فرزقهم الله الإسلام. فصل في قدوم وفد بني فزارة. قال أبو ربيع بن سالم في كتاب الاكتفاء: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك قدم عليه وفد بني فزارة 14 رجلا، فيهم خارجة بن حصن والحر بن قيس بن أخي عيينة بن حصن، وهو أصغارهم. فنزلوا في دار رملة. والحر بن قيس ابن أخي عيينة بن حصن وهو أصغرهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام وهم مسنتون على ركاب عجاف. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بلادهم، فقال أحدهم: يا رسول الله، أسنتت بلادنا وهلكت مواشينا وأجدبت
مواشينا
مواشينا أحسن الله عليكم وأيدي بجينا وغرس عيالنا، فادع لنا ربك يغيثنا واشفع لنا إلى ربك وليشفع لنا ربك إليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ويلك هذا، إنما شفعت إلى ربي عز وجل، فمن الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي تئط من عظمته وجلاله كما يئط الرحل الجديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يضحك من شغفكم وأزلكم وقرب غياثكم. فقال الأعرابي: يا رسول الله،
شغفكم
عفوا،
وأزلكم، إزاي ساكنة أو مفتوحة؟
ساكن، نعم، أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يضحك من شغفكم وأذلكم وقرب غياثكم. قال الأعرابي: يا رسول الله، ويضحك ربنا عز وجل؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم من قوله صعد المنبر، فتكلم بكلمات، وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه.
إلا
وكان
رفع الاستسقاء.
أحسن الله عليكم. وكان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، وكان مما حفظ من دعائه: اللهم اسق بلادك وبهائمك، وانشر رحمتك، واحيي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طابقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمتي لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا غارق ولا محق، اللهم اسقنا غيثا وانصرنا على الأعداء. فصل في قدوم وفد بني أسد. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد 10 رهط، فيهم وبسط بن معبد وطلحة بن خويلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد. فتكلموا فقال متكلمهم: يا رسول الله، إنا شهدنا أن ان الله وحده لا شريك له، وانك رسول الله، ولن تبعث الينا بعثا نحن
قطع
من
كل
ورائهم
الصدر
ومن
الآن.
ورائنا.
إنا
نعم
شهدنا من أول، إنا شهدنا.
احسن الله اليكم. فقال متكلمهم: يا رسول الله، انا شهدنا ان الله وحده لا شريك له، وانك عبده ورسوله، وجئناك يا رسول الله ولم تبعث الينا بعثا ونحن لمن وراءنا. قال محمد بن كعب القرظي: فانزل الله عز وجل على رسوله: يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. وكان مما سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافه والكهانه وضرب الحصى، فنهاهم رسول الله صلى
كان
الله
مما
عليه وسلم.
سألوا العيافة والكهانة مرفوعات.
وكان
اسم كان يعني.
أحسن الله إليك. وكان مما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يومئذ العيافة والكهانة وضرب الحصى، فنهيه وسلم عن ذلك كله. فقالوا: يا رسول الله، إن هذه أمور كنا نفعلها في الجاهلية، أرأيت خصلة بقيت؟ قال: وما هي؟ قالوا: الخط. قال: علمه نبي من الأنبياء، فمن صادف مثل علمه علم. فصل في
نعم،
قدوم الوفد.
جزاكم الله خيرا
وإياكم شيخنا رضي الله عنه.
الشيخ محمد جودة، اللهم اهدنا جميعا.
نعم شيخ، صلى الله عليه.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسناد حفظكم الله تعالى ابن القيم رحمه الله، ونسك من قراءة زاد المعاد في هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد بهراء. ذكر الواقدي عن كريمة بنت المقداد قال: سمعت أمي ضبعة بن الزبير بن عبد المطلب تقول: قدم وفد بهراء من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 رجلا، فاقبلوا يقودون رواحلهم حتى انتهوا الى باب المقداد، ونحن في منازلنا في بني حديله. فخرج اليمن المقداد ورحب بهم، فانزلهم وجاءهم بجفنه من حيز قد كنا هيئناها قبل ان يحلوا لان يجلس عليها، فحملها المقداد وكان كريما على الطعام، فاكلوا منها حتى نهلوا. إلينا قصر فيها أكل في قصر صغير، فبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سدرة مولاتي، فوجدته في بيت أم سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضباعة أرسلت بهذا؟ قالت سدرها: نعم يا رسول الله. قال: ضعي. ثم قال: ما فعل ضيف ابي معبد؟ قلت: عندنا. قالت: فاصاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلا هو من معه في البيت حتى نهلوا، واكلت معهم سدره. ثم قالت: اذهبي بما بقي الى ضيفكم. قالت سدره: فرجعت بما بقي في القصعه الى مولاتي. قالت: فاكل من الضيف ما قاموا نرددها عليهم، وما تغيب حتى جعل القوم يقولون: ابا معبد، انك لتنهلنا من عبد طعام الينا، ما كنا نقدر على مثل هذا الا في حين. وقد ذكر لنا ان الطعام ببلادكم انما هو العلقه او نحوه أو نحوه، ونحن عندك من الشبع. فأخبرهم أبو معبد بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكل منها أكلا وردها، هذه بركة أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل القوم يقولون: نشهد أنه رسول الله، وازدادوا يقينا من ذلك الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعلموا الفرائض وأقاموا أياما، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، وأمر لهم بجوائزهم وانصرفوا إلى أهلهم. فصل في قدوم وفد عذرة. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عذرة في صفر سنة 9 12 رجلا، فيهم جمرة بن النعمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القوم؟ فقال متكلمهم: من لا تنكره؟ نحن بنو عذرة إخوة قصي لأمه، نحن الذين عضضوا قصيا وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بكم أهلا، ما أعرفني بكم. فأسلموا وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشام، وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده. ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال الكاهنة وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية. فأقاموا أياما بدير الرملة، ثم انصرفوا وقد أجيزوا. فصل في قدوم وفد بلي. وقدم عليهم وفد بلي في ربيع الأول من سنة 9، فأنزلهم رويفة بن ثابت البلوي عنده، وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هؤلاء قومي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك وبقومك. فأسلموا، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداكم للإسلام، فكل من مات على غير الإسلام فهو في النار. فقال له أبو الضبيب: شيخ وفدي يا رسول الله، إن لي رغبة في الضيافة، فهل لي بذلك أجر؟ قال: نعم، وكل معروف صنعته لغني وفقير فهو صدقة. قال: يا رسول الله، ما وقت الضيافة؟ قال: 3 أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل الضيف أن يقيم عندك فيحرجك. قال: يا رسول الله، أرأيت ضالة من الغنم أجلها في الفلاة من الأرض؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فالبعير. قال: ما لك وله، دعه حتى يجده صاحبه. قال رويفع: ثم قام فرجع إلى منزلي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلي يحمل تمرا، فقال: استعن بهذا التمر. وكانوا يأكلون منه ومن غيره، فقاموا 3، ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجازهم ورجعوا إلى بلادهم. فصل في هذه القصة من الفقه: إن للضيف حقا على من نزل به، وهو 3 مراتب: حق واجب وتمام ومستحب وصدقة من الصدقات. فالحق الواجب يوم وليلة، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراتب 3 في حديث متفق على صحته من حديث أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرج. لا في جواز القتل وانا تصحيح ما فهمت منطقه، واستدل بهذا بعض اصحابنا على ان الشاة ونحوها مما يجوز التقاطه يخير منتقط بين اكله في الحال وعليه قيمته وبين بيعه وحفظ ثمنه وبين تركه والانفاق عليه من ماله، وهل يرجع به على وجهين انه صلى الله عليه وسلم جعلها له الا ان يظهر صاحبها، واذا كانت له خير بين هذه الثلاثه اذا ظهر صاحبها دفعها اليه او قيمتها. واما متقدمه اصحاب احمد فعلى خلاف هذا، قال ابو الحسين لا يتصرف فيها قبل الحول روايه واحده، قال وان قلنا ياخذ ما لا يستقل بنفسه كالغنم فانه لا يتصرف باكل من غير روايه واحده. وكذلك قال ابن عقيل ونص احمد في روايه ابي طالب في الشاة وعرفها سنه، فان جاء صاحبها ردها اليه. وكذلك قال الشريفان لا يملك الشاة قبل الحول روايه واحده، قال ابو بكر بن ضاله بن غنوي اذا اخذها يعرفها سنه وهو الواجب، اذا مضت السنه ولم يعرف صاحبها كانت له، والاول افقه واقرب لمصلحه المنتقط والملك، اذ قد يكون تعريفها سنه مستلزما لتغريم ملكها اضعاف قيمتها، ان قلنا يرجع عليه بنفقتها، وان قلنا لا يرجع استلزم تغريم المنتقط ذلك، وان قيل يدعوها ولا يلتقطوها كانت للذئب وتلف وتلفت والشارع لا يقبل بيعها. فان قيل فهذا الذي ربحتموه مخالف للنصوص احمد وقال اصحابه وللدليل ايضا. اما مخالفه النصوص احمد فما تقدم حكايته في روايه ابي طالب، ونص ايضا في روايه في مضطر وجد شاة مذبوحه وشاة ميته، قال ياكل من الميته ولا ياكل من المذبوحه، الميته احلت المذبوحه لها صاحب قد ذبحها يريد ان يعرفها ويطلب صاحبها، فاذا اوجب ابقاء المذبوحه على حالها فابقاء الشاة الحيه بطريق الاولى. واما مخالفه كلام الاصحاب فقد تقدم مخالفه الدليل في حديث عبد الله بن عمرو يا رسول الله كيف ترى في ضاله الغنم؟ فقال لا تعول اخيك بالذئب احمل على اخيك ضالته، وفي لفظ رد على اخيك ضالته، وهذا يمنع البيع والذبح. قيل ليس في نص احمد اكثر من التعريف، من يقول انه مخير بين اكلها وبيعها وحفظها لا يقول بسقوط التعريف، بل يعرف مع ذلك وقد عرف شيتها وعلامتها، فان ظهر صاحبها اعطاه قيمه، فقول احمد يعرفها اعظم من تعريفها وهي باقيه، او تعريفها وهي مضمونه في الذمه لمصلحه صاحبها وملتقطها، ولا سيما اذا التقطها في السفر، فان في ايجاب تعريفها سنه من الحرج مشقة من أبو الشاعر كان العيد لبعض ذلك ما ينافي أمره بأخذها، فيخبره أنه إن لم يأخذها كانت الذئب، فيتعين ولا بد إما بيعها وحفظ ثمنها وإما أكلها وضمان قيمتها أو مثلها. وأما مخالفة الأصحاب فالذي اختار التأخير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء وهو محمد المقدسي قدس الله روحه، ويكون أحسن في اختياره التأخير كل الإحسان. أما مخالفة الدليل فإن في الدليل الشرعي منع من التصرف في الشاة المنتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل، وإيجاب تعريفها والإنفاق عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق أو مع عدمه، هذا ما لا تأتي به شريعة فضلا أن يقوم عليه دليل. وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على أخيك ضالته صريح في أن المراد به ألا يستأثر بها دونه ويزيل حقه، فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيرا له من تعريفها سنة والإنفاق عليها وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها كان حبسها وردها عليه هو بالتخيير الذي يكون له به الحظ، والحديث يقتضيه بفحواه وقوته، وهذا ظاهر بالله التوفيق. ومنها أن البعير لا يجوز تقاطه إلا اللهم إلا أن يكون خلوا صغيرا لا يمتنع من ذئب نحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته. فصل في قدوم وفد ذي مرة. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي مرة فقال رسول الله فقالوا يا رسول الله إن قومك عشيرتك نحن قوم من بني لؤي ابن غالب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحارث أين تركت أهلك؟ قال بسلاح وما ولاها، قال كيف البلاد؟ قال والله إنا لمسنتون ما في المال مخ، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اسقهم الغيث، فأقاموا أياما ثم ردوا الانصراف إلى بلادهم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له، فأمر بلالا أن يجيزهم فأجازهم بعشر أوراق فضة، ففضل الحارث بن عوف أعطاه 12 بقية، ورجعوا إلى بلادهم فوجدوا البلاد مطيرة، فسألوا متى مطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأخصبت بعد ذلك بلادهم. فصل في قدوم وفد خولان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة 10 وفد خولان وهم 10، فقالوا يا رسول الله نحن على من ورعنا منكم هنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل وركبنا حجون الأرض وسهولها، والمنة لله ورسوله علينا وقديمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من مسيركم بي فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير وحالكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك فإن من كان في جبال يوم القيامة. قالوا يا رسول الله هذا السفر الذي لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه؟ قال أبشر بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبير متمسكون به، ولو قدمنا عليه هدمناه ان شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعظم ما رايت من فتنته؟ قال لقد رايتنا اسنتنا حتى اكلنا الرمه، فجمعنا ما قدرنا. نعم صلى الله عليه وسلم. قال لقد رأيتنا أسنتنا حتى أكلنا الرمة فجمعنا ما قدرنا عليه وبتاعنا به 100 ثور ونحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة فتركناها تريدها السباع ونحن أحوج إليه من السباع فجاءنا الغيث من ساعتنا لقد رأينا العشب يواري الرجال ويقول ويلنا أنعم علينا عم أنس وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنم هذا من الأنعام وحروثه فإنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا للجميع قال نزرع الوسط فنسميه له ونسمي زرعا آخر حجرة لله فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا قالوا كنا نتحاكم ونحن نتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الشياطين تكلمكم فسألوها عن فرائض الدين فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا وألا يظلموا أحدا قال فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ثم ودعوهم بعد أيام وأجازهم فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هاموا عم أنس في فصل في قدوم وفد محارب وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب عام حجة الوداع كان أغلظ العرب أفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 10 نائبين عمن وراءهم من قومهم فاسلم وكان بلال يتيم بغلاء وعشاء الى اندلس ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم من الظهر الى العصر فعرف رجلا منهم فمده النظر فلما راه المحاربين يديم النظر اليه قال كانك يا رسول الله توهمني قال لقد رايتك قال المحاربي والله لقد رايتك قد رايتني وكلمتني وكلمتك باقبح الكلام ورددتك باقبح الرد بالعقاب وانت تطوف على الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال المحاربي يا رسول الله ما كان في اصحابي اشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب بيد الله عز وجل فقال المحاربي يا رسول الله استغفر لي من مراجعة إياك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر ثم انصرفوا إلى أهلهم فصل في قدوم وفد صداء في سنة 8 وقلب عليه صلى الله عليه وسلم وفد صداء وذلك أنه لما انصرف من الجعران بعث بعوثا وهيئ بعثا استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض ألف عليه راية سوداء وعسكر بناحية قناة في 400 من المسلمين وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعلم بالجيش فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله جئت فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد من صدر قناة وخرج الصدائي إلى قومه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا منهم فقال سعد بن عبادة يا رسول الله دعهم ينزلوا علي فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم ثم راح بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام فقالوا نحن لك على من وراءنا من قومنا فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حاجة الوداع ذكر هذا بعقلية بعض بني المصطلق وذكر من حديث زياد بن حارث الصبائي انه الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ارد الجيش وانا لك بقومي فردهم قال وقدم وفد قومي عليه فقال لي يا اخا صداء انك لمطلع في قومك قال قلت بل يا رسول الله من الله عز وجل ومن رسوله وكان زياد من هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره قال فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم اي سار ليلا واعتشينا معه وكنت رجلا قويا قال فجعل اصحابه يتفرقون عنه ولزمت غرزه فلما كان في السحر قال اذن يا اخا صداء فأذنت على راحلتي ثم سرنا حتى ذهبنا فنزل إلى حاجتي ثم رجع فقال يا أخ صداء هل معك ماء؟ قلت معي شرب في إداوتي فقال هاته فجئت به فقال صب فصببنا بإداوتي في القعب فجاء أصحابه يتحكون ثم وضع كفه علينا فرأيت بأن كل أصبعين من أصابعي عينا فوق ثم قال يا أخ صداء لولا أني أستحي من ربي عز وجل سقينا وسقينا ثم توضأ وقال أذن لأصحابي ما كانت حاجة بالوضوء فليرد قال فوردوا من آخرهم ثم جاء بلال المقيم فقال إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم فأقمت ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل فلما فرغ من صلاته قام رجل يتشكى من عمله فقال يا رسول الله إنه أخذنا بالبحور كانت بيننا وبينه في الجاهلية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير في الإمارة لرجل مسلم ثم قام آخر فقال يا رسول الله أعطيني من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزاها 8 أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك وإن كنت غنيا عنها فإنما صداع في الرأس وداء في البطن فقلت في نفسي هاتان خاصتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم سألت من الصدقة وأنا غني عنها فقلت يا رسول الله هذان كتاباك فاقبلهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقلت إني سمعتك تقول لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا مسلم وسمعتك تقول من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن فأنا غني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الذي قلت كما قلت فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي دلني على رجل من قومك أستعمله دللته على رجل منهم فاستعمله قلت يا رسول الله إن لنا بئرا إذا كان الشتاء كفلنا ماؤها وإذا كان الصيف قل علينا فتفرقنا على مياه والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف فادعو الله عز وجل لنا في بئرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني 7 حصيات فناولته فعركهن بيده ثم رفعهن الي وقال اذا انتهيت اليها فالق فيها حصاة حصاة وسم الله. قال ففعلت فما ادركنا لها قعرا حتى الساعه. فصل في فقه هذه هي استحباب عقد الالويه والرؤيه للجيش واستحباب كون اللواء الابيض وجواز كون الرايه سوداء من غير كراهه. ففيها قبول خبر الواحد ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من اجل خبر السودانيه. فيها جواز سير الليل كله في السفر الى الاذان إن قبل عتشى أي صار عشية ولا يقال لما بعد نصف ولا يقال لما بعد نصف الليل. وفيها جواز الأذان على الراحلة والإمام الماء أحد رعياته للوضوء وليس ذلك السؤال. وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيوهزه. وفيها أن معجزة الظاهرة بفوران الماء بين أصابعه لما وضعها فيها أمد الله به وكثره حتى جعل يفر من خلال الأصابع الكريمة. والجهار تظن أنه كان يشك الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم وليس كذلك وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع وقد جرى له هذا مرارا عديدا بمشهد أصحابه. وفيها أن السنة يتولى لقاء من تولى الأذان ويجوز أن يؤذن واحد من أقيم آخر كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقه على بلال فألقاه عليه ثم رأى بلال أن يقيم فقال عبد الله بن زيد يا رسول الله أنا رأيت أريد أن أقيم قال فأقم فأقام هو وأذن بلال ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وفيها جواز تكبير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك يراه كفؤا ولا يكون سؤاله مانعا من توليته ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إن لن نولي على عملنا من أراده فإن صدائي إنما سأله أن يؤمره على قوم خاصة وكان مقاعا فيه محمولا لهم وكان مقصود إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من في توليته فأجابه إليها ورأى أن ذلك السائل إنما سأله بولاية لحظ نفسه ومصلحته فمنعه إنها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله ومنعه لله. وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم للإمام والقدح فيهم بظلمهم وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. ومن أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنف من الأصناف بقوله إن الله جزاء ثمانية أجزاء فإن كنت جزء منها أعطيتك. ومن جواز قالت الإمام لولاية من له إذا سأله ذلك. ومنها استشارة الإمام للرأي من أصحابه في من يوليه. ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه. وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة والله أعلم. فصل في قدوم وفد غسان. وقدموا في شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة نفر فأسلموا وقالوا لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا راجعين. فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم وكتموا إسلام بأنهم مرجعون على الإسلام وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلام إذا كان يكرمه. فصل في قدوم وفد سلامان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سلامان سبعة نفر فيهم حبيب بن عمرو فأسلم وقال حبيب قلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال قال الصلاة في وقتها ثم ذكر حديثا طويلا صلوا معه يومئذ الظهر والعصر قال فكان صلاة العصر أخف من القيام في الظهر. ثم شكوا إليه جدب بدارهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللهم اسقهم الغيث في دارهم. فقلت يا رسول الله ارفع إليك إنه أكثر وأطهر فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع إليه حتى رأيت بياض إبطيه. ثم قام وقمنا عنه فقمنا ثلاثا وضيافته تجري علينا ثم ودعناه وأمرنا بجوائز فأعطينا خمس أواق لكل رجل منا واعتذر علينا بلال وقال ليس عندنا اليوم مال فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه. ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة. قال بقلي وكان قدمهم عشر. فصل في وفد بني عبس. فقدم عليه وفد بني عبس فقالوا يا رسول الله قارم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له لنا أموال ومواش وهي معنا فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أمورنا بعناها وهاجرنا من أخينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم الله من أعمالكم شيئا. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان له عقب فأخبره أن عقب له كانت له ابنة فانقرضت وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال نبي ضيعه قومه. فصل في قلوب وفد غامض. قال النقلي وقلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامض سنة عشرة قوم عشرة فنزلوا ببقيع العرقد وهم يومئذ
وهي الذي ذكروا أنه كان رسولا لأصحاب الرس صحيح؟
دادي
لا
قال الوقدي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامض سنة عشر وهم عشرة، فنزلوا ببقيع الغرقد وهم يومئذ أسل، وهو يومئذ أسل وطرفاء. ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا عند رحلهم أحبتهم سنا فنام عنه، وأتى سارق فسرق حيبة لأحدهم فيها أسباب الله، وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا لهم الإسلام، كتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام، فقال لهم من خلفتم في رحالكم؟ فقالوا أحدثنا يا رسول الله. قال فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم، فقال أحد القوم يا رسول الله ما لأحد من القوم عيبة غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذت وردت إلى موضعها. فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم فوجدوا صاحبهم فسألهم عما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فزعت من نومي فقدت العيبة فقمت في طلبها، فإذا الرجل قد كان قاعدا فلما رأني صار يعلو مني، فانتهيت إلى حيث انتهت فإذا أثر حافي إلى هو قد عيبة فاستقرته فنشر أنه رسول الله، فلما قد أخبرنا أخذها وأنها قد ردت، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم كما كان يجيد الوفود وانصرفوا. فصل في قلوب الأسد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ابو نعيم في كتاب معرفه الصحابه والحافظ ابو موسى المديني من حديث احمد بن الحواري قال سمعت ابو سليمان الدارمي قال حدثني عن قمر بن يزيد بن سواد الازدي قال حدثني ابي عن جدي سواد بن الحارث قال وفدت سال على سبعه من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه اعجبه ما راى من سمتنا ودينا، فقال انتم كل مؤمنون؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان لكل قول حقيقه، فما حقيقه قولكم وايمانكم؟ قلنا 15 خصله، خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها من وخمس أمرتنا نعم وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليه الآن إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والخمس قلنا أمرتنا أن نؤمن بها والملائكة والكتب والرسل والبعث بعد الموت. قال وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا نقول لا إله إلا الله ونقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت الحرام من ما يستطاع إليه سبيلا. فقال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء ورضا أمور القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة في الأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء وعلماء كانوا من فقيه من يكونوا. ثم قال وانا ازيدكم خمسا فتتم لكم 20 خصله ان كنتم كما تقولون، فلا تجمعوا ما لا تقولون ولا تبنوا ما لا تسكنون ولا تنافسوا في شيء انتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي ترجعون وعليه تعرضون وارغبوا فيما عليه تقدمون في تقدم مصائب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. فضل في قلوب
شيخ مصطفى
جزاكم الله خير
يا مرحبا
بسم الله سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه قال كتب إلي إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري قال كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث بذلك عني. قال حدثني عبد الرحمن بن المغيرة الحزامي قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا أبي الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق. قال لقيط فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداة فقام في الناس خطيبا فقال أيها الناس ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام ألا لتسمعوا اليوم ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ثم رجع
ألا ثم رجل
نعم جزاكم الله خيرا. قال ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال ألا إني مسؤول هل بلغت ألا اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا. فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله علم أني أبتغي السقطة فقال ظن ربك بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده فقال فقلت ما هن يا رسول الله؟ قال علم منيتي قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين، فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيتم فقلت لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال وعلم يوم الساعة؟ قال قلنا يا رسول الله علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإن من قبيل نعم فإن منا فإن من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من مزحج التي تربو علينا وخثعم التي توالينا وعشيرتنا التي نحن منها. قال تلبسون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبسون ما لبثتم ثم تبعثوا الصائحة، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات. نعم فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك. فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، عمر إلهك ما تدع ظهرها من مصر قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول يا رب أمس اليوم لعهده، نعم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قال فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية. قال فقلت لا أشرفت، نعم الأرض أشرفت عليها وهي في مدرة بالية، فقلت لا تحيي أبدا،
فقلت
لا تحيي أبدا، ثم أرسل الله علي
أبدا.
نعم جزاكم الله خيرا. قال فقلت لا تحيا أبدا، ثم أرسل الله علي السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولإلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما، ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قال قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأم ما يخ... نعم وجه وجه
صحيح. فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة.
نعم. قال فأما المسلم فتدع وجهه مثله
قطرة.
نعم. قال فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود. ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على ألا ثم نعم نعم قال ألا ثم ينصرف نبيكم ويفترق على أثر الصالحون، فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حس، يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فت نعم يقول ربك عز وجل أو أنه ألا فطلعون على حوض نبيكم على أظماء والله ناهلة عليها قط رأيتها، فلعمر إله كما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخنس الشمس، ونعم وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. قال: قلت يا رسول الله، فبما نبصر؟ قال: بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. قال: قلت يا رسول الله، فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها إلا أن يعفو. قال: قلت يا رسول الله، ما الجنة وما النار؟ قال العمر إله: كأن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن الجنة لها ثمانية أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قال: قلت يا رسول الله، فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال: على أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهة، والعمر إله كما تعلمون، وخير من مثله معه، وأزواج مطهرة. قال: قلت يا رسول الله، أولنا فيها أزواج، أو منهن مصلحات؟ قال: المصلحات للصالحين، وفي لفظ: الصالحات للصالحين، نعم، تلذونهن ويلذونكم، نعم. قال: تلذونهن ويلذونكم مثل لذتكم في الدنيا، غير ألا توالد. قال: لقيتم؟ فقلت: يا رسول الله، أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، على ما أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم لما ده، وقال: على إقام الصلاة والزكاة وزيار المشرك، وألا تشرك بالله إلها غيره. نعم. قال: قلت يا رسول الله، وإن لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال: قلت: نحل منها حيث شئنا، ولا يجني امرؤنا إلا على نفسه. فبسط يده وقال: لك ذلك، تحل حيث شئت. نعم، نحل، نعم، هكذا سيدنا،
تحل،
نعم،
هو يقول نحل، والنبي يقول له نعم تحل.
نعم. وقال: لك ذلك، تحل حيث شئت، ولا يجني عليك إلا نفسك. قال: فانصرفنا عنه، ثم قال: ها إن ذينا مرتين، لعمر إلهك من اتق.
إن ذيني يعني هذيني.
ثم قال: ها إن ذيني مرتين، لعمر إلهك من اتق الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدرية، أحد بني بكر بن كلاب: من هم يا رسول الله؟ قال: بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال: فانصرفنا وأقبلت عليه، فقلت: يا رسول الله، هل لأحد من مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنه وقع حر بين جلد وجهه ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس. قال: فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل. فقلت: يا رسول الله، وأهلك؟ قال: وأهلي لعمر الله، حيث ما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك، قل: أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك، تجر على وجهك بطنك في النار. قال: قلت يا رسول الله، والله ما فعل بهم ذلك، كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك بأن الله بعث في آخر كل 7 أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا حديث كبير جليل، تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم، وتلقوه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه، ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في مسند أبيه، وفي كتابه كتاب السنة، وقال كتب إلي ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير الزبيري، قال كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت إليك فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجرير أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له، ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد ابن أحمد ابن إبراهيم ابن سليمان العسال في كتاب المعرفة، ومنهم حافظ الزمان ومحدث أواني أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه، ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة، ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن محمد بن يحيى بن مندة حافظ أصبهان، ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه، ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن مندة روى هذا محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراقي بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله بن مندة. وقوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشرب بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون والياء الحنظلة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث نعم نعم قال يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون والياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. وقوله كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه، قال الأصمعي وهي مثل أوه أو أوه
مثل
نعم أوه نعم. وقوله يقول ربك عز وجل أو أنه، قال ابن قتيبة في قولان، أحدهما أن يكون أنه بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك، أو أنه على ما يقول، والطوف الغائط. وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول، والجسر الصراط. وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن كتف، هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقطف
الأزل.
نعم نعم جزاكم خير. قال والأزل على وزن كتف، هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك وهو
ذلك، ورد في الحديث الآخر أزلين قانطين.
نعم نعم جزاكم الله خير. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله، كقوله وجاء ربك والملك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربك لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل وهو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها، وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائل على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته، وقوله حتى يخلفه من عند رأسه ومن أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه نشأة الآخرة بعد الموت بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا أو إما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمس اليوم، استقلال لمدة لبثه، نعم استقلال لمدة لبثه في الأرض، كأنه لبث فيها يوما فقال أمس أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله، وأنه إنما فارقهم أمس أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعمليات نعم بالعلميات أو بالعمليات.
بل كانوا مشغولين
بالعلميات. مسألة
نعم
نعم وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعلميات. وفيه دليل على أنهم كانوا يريدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما
نقرأها
دوره.
رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل، ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، وهذه العلميات، تمام، بل كانوا مشغولين بالعمليات الفقهيات يعني. نعم، فهذا زعمه، وأن أفراخ الصابئة والمجوس إلى آخره أعرف منهم بالعلميات اللي هي الاعتقادات. نعم
نعم جزاكم الله خير. وفيه دليل على أنه كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليه من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم. وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه للتعنت والمغالبة، وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه، كسؤال عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، يخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده، وفيها إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد والقرآن، نعم والقرآن مملوء منه. وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادرا على شيء فكيف تعجز قدرته عن نظيره ومثله، فقد قرر الله سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسن تقييم وأبلغه وأوصله إلى العقول والفطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيبا له وتعجيزا له وطعنا في حكمته تعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقوله في الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، هو كقوله تعالى ويحيي الأرض بعد موتها، وقوله وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ونظائره في القرآن كثيرة. وقوله فتنظرون إليه وينظر إليكم، فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل، فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل وإثبات رؤيته في الآخرة. وقوله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد، قد جاء هذا في هذا الحديث. وفي قوله في حديث آخر لا شخص أغير من الله، والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرف عقولا وصح أذانا وأسلم قلوبا من ذلك. وحقق صلى الله عليه وسلم وقوع الرؤية عيانا برؤية الشمس والقمر تحقيقا لها ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون. وقوله فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء أو غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله وإثبات الفعل الذي هو النطح. والرياطة الملاءة والحمم جمع حممة وهي الفحمة. نعم. وقوله ثم ينصرف نبيكم، نعم، والرياطة
هاتين الكلمتين.
أو الريطة، الريطة نعم،
نعم
والريطة الملاءة،
نعم
والحمم جمع، نعم جمع حممة وهي الفحمة،
همم
حممة
صحيح،
نعم،
همم همم نعم
والحمم جمع حممة وهي الفحمة، فحمة. وقوله ثم ينصرف نبي، هذا انصرافه من موقف القيامة إلى الجنة. وقوله يفرق على إثره أو على أثر الصالحون، أي يفزعون ويمضون على أثره. وقوله فتطلعون على حوض نبيكم، ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر. وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في تذكرته والغزالي، وغلط من قال إنه بعد الجسر. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال بين أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، فقال لهم هلم، فقلت إلى أين؟ فقال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. قال فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، من جازه سلم من النار. قال قلت وليس بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثه كله يصدق بعضه بعضا. أصحاب هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يرى ولا يوصل إليه إلا بعد قطع الصراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يرد قولهم. وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدأ لهم الحوض فشربوا منه، فهذا يدل على حديث لقيط هذا، وهذا لا يناقض كونه قبل الصراط، فإن قوله طوله شهر وعرضه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة فما الذي يحيل امتداده إلى وراء الجسر؟ فيرده المؤمنون قبل الصلاة وبعده. نعم، فيرده المؤمنون قبل الصلاة وبعده، فهذا في حيز الإمكان. ووقوعه موقوف على خبر الصادق والله أعلم. وقوله والله نعم، والله على أظمأ ناهلة قط، والله نعم، نعم والله على أظمأ ناهلة قط. الناهلة العطاش الوارد الماء، أي يردونه أظمأ ما هم إليه. وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسر النار وقد وردوها كلهم، فلما قطعوه اشتد ظمأهم إلى الماء، فوردوا حوضه صلى الله عليه وسلم كما وردوه في موقف القيامة. وقوله تخنس الشمس والقمر، أي تختفيان فتحتبسان ولا يريان، والاختناس التواري والاختفاء. ومنه قول أبي هريرة فانخنست منه. وقوله ما بين البابين مسيرة 70 عاما، يحتمل أن يريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتمل أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يناقض هذا ما جاء من تقديره ب40 عاما لوجهين، أحدهما إنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، أنه لم يصرح فيه راويه بالرفع، بل قال ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما، والثاني إن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه، والله أعلم. قوله في خمر الجنة أنه فيها صداع ولا ندامة، تعريض بخمر الدنيا وما يلحقها من صداع الرأس والندامة على ذهاب العقل والمال. نعم. وحصول الشر الذي يوجبه زوال العقل، والماء غير الآسن هو الذي لم يتغير بطول مكثه. وقوله في نساء أهل الجنة غير ألا توالد، قد اختلف الناس هل تلد نساء أهل الجنة على قولين، فقالت طائفة لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث وبحديث آخر أظنه في المسند وفيه غير ألا مني ولا مني، وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. قال الترمذي: حسن غريب. ورواه ابن ماجة. قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط فقال إذا اشتهى، ولكنه لا يشتهي. وهذا تأويل إسحاق بن راهوية، حكاه البخاري عنه. قال: والجنة دار جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قال: والجنة دار خلود لا موت فيها، فلو توالد فيها أهلها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كله وقالت إذا إنما تكون لمحقق الوقوع لا المشكوك فيه، وقد صح أنه سبحانه ينشئ للجنة خلقا يسكنهم إياها بلا عمل منهم. قالوا وأطفال المسلمين أيضا فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها فلو رزق كل واحد منهم 10,000 من الولد وسعتهم فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة 2000 عام. وقوله يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه، لا جواب لهذه المسألة، لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائها فلا يعلمه إلا الله، وإن أراد أقصى ما نحن منتهون إليه بعد دخول الجنة والنار فلا تعلم نفس أقصى ما ينتهي إليه من ذلك، وإن كان الانتهاء نعيم وجحيم، ولهذا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في عقد البيعة وزيال المشرك أي مفارقته ومعاداته، فلا يجاوره ولا يواليه، كما جاء في الحديث الذي في السنن لا تراءى ناراهما، يعني المسلمين والمشركين. وقوله حيثما مررت بقبر كافر فقل أرسلني إليك محمد، هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر ونهي، وفي دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركا فهو في النار، وأن من مات وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانوا قد غيروا الحنيفية دين إبراهيم واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوما من دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. وأخبار عقوبات الله لأهله متداولة بين الأمم قرنا بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فطر عباده عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد ألوهيته، وأنه يستحيل في كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها. معلومة لأهلها، المشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
أمين وعليكم شكرا.
شيخ محمد الباز.
نعم سيدنا، حياكم الله.
الله يجزاك محمد.
السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: فصل في قدوم وفد النخع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقدم عليه وفد النقع وهم آخر الوفود قدوما عليه في نصف المحرم سنة 11 في 200 رجل، فنزلوا دار الأضياف، ثم جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرين بالإسلام، وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل. فقال رجل منهم يقال له زرارة بن عمرو: يا رسول الله إني رأيت في سفري هذا عجبا. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت أتانا تركتها في الحي كأنها ولدت جديا أسفع أحوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تركت أمة لك مصرة على حمل؟ قال: نعم. قال: فإنها قد ولدت غلاما وهو ابنك. قال: يا رسول الله فما باله أسفع أحوى؟ فقال: ابن مني فدان منه. فقال: هل بك من برص تكتمه؟ قال: والذي بعثك بالحق ما علم به أحد ولا اطلع عليه غيرك. قال: فهو ذلك. قال: يا رسول الله ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان مدملجان ومسكتان.
كأنها
قال ذلك. نعم، وما سكتاني. قال: ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبجته. قال: يا رسول الله رأيت عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض.
هكذا
قال: تلك بقي.
ذلك
رأيت
ملك
عجوزا،
ولا ملك العرب؟
هي غير مشكلة. ذلك ملك العربي.
لا أدري، هي
ملكه؟
عندي ملك وكذلك. نعم
نعم ذلك ملك العرب رجع إلى أحسن زيه وبهجته. قال: يا رسول الله رأيت عجوزا شمطاء قد خرجت من الأرض. قال: تلك بقية الدنيا. قال: ورأيت نارا خرجت من الأرض في حالة بيني وبين ابني لي يقال له عمرو، وهي تقول: لظى لظى بصير وأعمى، أطعموني آكلكم أهلكم ومالكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك فتنة تقول في آخر الزمان. قال: يا رسول الله يوم الفتنة؟ قال: يقتل الناس إمامهم ويشتجرون اشتجار أطباق الرأس. وخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه: يحسب المسيء فيها أنه محسن، ويكون دم المؤمن عند المؤمن فيها أحلى من شرب الماء. إن مات ابنك أدركت الفتنة، وإن مت أنت أدركها ابنك. فقال: يا رسول الله ادعو الله ألا أدركها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يدركها. فمات وبقي ابنه وكان ممن خلع عثمان. قال فصل: ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم. ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على تبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكتب إلى كسرى: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، أدعوك بدعاية الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أسلم تسلم، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مزق الله ملكه. ها؟
فإن عليك إثما.
نعم. فإن أبيت فإن عليك من مجوس. فلما قرئ عليه الكتاب مزقه، فبلغ ذلك
الأولى
رسول الله
لكن
صلى الله عليه
صحيح،
وسلم فقال:
لكن هذه الثانية فيها إن، فإن أبيت فعليك ولا فإن
لازم
عليك؟
فيها فإن أبيت فعليك.
لا، هذه إثم، أما التي قبلها إثم. نعم.
نعم، صلى الله عليه.
نعم كمان.
وكتب إلى النجاشي: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى ابن مريم روح الله وكلمته، وألقاها إلى مريم البتول، البتول الطيبة الحصينة، فحملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلغت ونصحت، فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى. وبعث بالكتاب مع عمرو بن أمية الضمري، فقال ابن إسحاق: إن عمرا قال له: يا أصحمة، إن علي القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقة علينا، وكأن في الثقة بك منك، لأننا لم نظن بك خيرا قط إلا من الله، ولم نخفك على شيء قط إلا أمناه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع الحز وإصابة المفصل، وإلا فأنت في هذا النبي نعم، في هذا النبي الأمي كاليهود. نعم. والا فانت في هذا النبي الامي كاليهودي في عيسى ابن مريم، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم رسله الى الناس، فرجاك لما لم يرجهم له، وامنك على ما خافهم عليه بخير سالف واجر ينتظر. فقال النجاشي: واشهد بالله انه النبي الامي الذي ينتظره اهل الكتاب، وان بشاره موسى براكب الحمار كبشاره عيسى براكب الجمل، وان العيان ليس باشفى من الخبر. ثم كتب النجاشي جواب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي أصحمه: سلام عليك يا نبي الله، من الله ورحمة الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت سفروقا، صحيح؟ ما ذكرت سفروقا، إنه كما ذكرت،
نعم.
وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، ما وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين. والسفروق علاقة ما بين النواة والقشر. وتوفي النجاشي سنة 9، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته ذلك اليوم، فخرج بالناس إلى المصلى، فصلى عليه وكبر أربعا. قلت: هذا وهم، والله أعلم، وقد خلط راويه، ولم يميز بين النجاشي الذي صلى عليه وهو الذي آمن به وأكرم أصحابه، وبين النجاشي الذي كتب إليه يدعوه، فهما اثنان، وقد جاء ذلك مبينا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى النجاشي وليس بالذي صلى عليه. قال فصل: وكتب إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وبعث فيما خطب النبي بلتعة، فلما دخل عليه قال له: إن كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة الأولى، فانتقم به ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. فقال: إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه. إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إياك إلا إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي. ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالساحر الضال ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آية نبوة لإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى، الخبئ صحيح، بإخراج الخبئ والإخبار بالنجوى.
نعم، مثل
وسأنظر
آية
و...
النمل.
آه نعم وأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق من عاج وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك. أما بعد، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا ولم يسلم. والجاريتان مارية وسيرين، والبغلة دلدل، بقيت إلى زمن معاوية. قال فصل: وكتب المنذر ابن ساوى فذكر لقد جئت عن عكرمة، قال: وجدت هذا الكتاب في كتب ابن عباس بعد موته فنسخته، فإذا فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى منذر ابن ساوى، وكتب إليه كتابا يدعوه فيه للإسلام. فكتب المنذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد، يا رسول الله، فإني قرأت كتابك على أهل البحرين، فمنهم من أحب الإسلام وأعجبه ودخل فيه، ومنهم من كرهه، وبأرض مجوس ويهود، فأحدث إلي في ذلك أمرك. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، إلى المنذر بن ساوى، سلام عليك. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني أذكرك الله عز وجل، فإنه من ينصح فإنما ينصح لنفسه، وإنه من يطع رسلي ويتبع أمرهم فقد أطاعني، ومن نصح لهم فقد نصح لي، وإن رسلي قد أثنوا عليك خيرا، وإني قد شفعتك في قومك، فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه، وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم، وإنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك، ومن قام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية. قال فصل: وكتب إلى ملك عمان كتابا، وبعثه مع عمرو بن العاص: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد بن الجلندي، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلم تسلما، فإني رسول الله من
هكذا
الناس كافة.
يعني إلى جيفر وعبد ابني الجولندا، صحيح؟
الجولندا؟ نعم.
نعم.
إلى جيفر وعبد بني الجلندا، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلم تسلما، فإني رسول الله إلى الناس كافة، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن بيتما أن تقر بالإسلام، فإن ملككما زائل عنكما، وخيلي تحل بساحتكما، وتظهر نبوتي على ملككما. وكتب أبي بن كعب وختم الكتاب. فخرجت حتى انتهيت عمان. قال: فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: ما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام.
نعم. قال: فمتى تبعته؟ دكتور عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل يا دكتور.
أبدأ من بداية الفقرة. قال عمرو:
لا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال المسلم رحمه الله تعالى: قال عمرو: خرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقا، فقلت: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال: أخي المقدم علي بالسن والملك، وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دونه، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: يا عمرو، إنك ابن سيد قومك، فكيف فإن لنا فيه قدوة. قلت: مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال: فمتى تبعته؟ قلت: قريبا. فسألني: أين كان إسلامك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ قلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت، وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرج، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له يناق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرج ويدين لا يخرج لك خرج ويدين دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه ما أصنع به، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال عبد: فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه. قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه بملكي
أظن
ولكن أخي
بملكي
أظن بملكي بملكه من أن يدعه ويصير ذنب ويصير ذنبا ويصير ذنب
ذنبا يعني تابعا.
تابعا، أحسن الله إليك، ويصير ذنبا. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ صدقة بهم فردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرت بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي من في بعد دارهم وكثرة عدد يطيعون بهذا. قال: فمكثت ببابي أياما وهو يصل إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه
بضبعي
فأخذ أعوانه بضبعي
نعم
فقال دعوهم فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس فنظرت إليه بحاجتك فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه قال لا تخبرني عن قريش كيف صنعت فقلت تبيعه إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف قال ومن معه قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره عرفوا بعقولهم مع هدى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الحرجة وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبع وأنت إن لم تسلم اليوم وتتبعه يؤتك الخيل
يؤتك الخيل
يؤتك الخيل
نعم
ويبيد خضراءك نعم فأسلم تسلم ويستعملك على قومك ولا تدخل عليك الخيل والرجال قال دعني يومي هذا وارجع إلى غدا فرجعت إلى أخي
إلي غدا
أحسن الله عليك وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يظن بملكه أو يظن
يظن
نعم إن لم يظن بملكه
هو على
حتى إذا قد أتيت
ومين
الله إليك حتى إذا كان الغد إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي فانصرف إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه فأوصلني إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا وإن بلغت خيله ألفت قتالا
ألفت يعني وجدت
صحيح ألفت قتالا ليس كقتال من لاقى قلت وأنا خارج غدا فلما أيقن بمخرجي خلا بي أخوه فقال ما نحن فيما قد ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه كل من أرسل إليه قد أجابه
وكل من أصبح أرسل إليه النبي يعني صلى الله عليه وسلم قد أجاب من الملوك والأمراء
وكل من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخلي بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من خالفني فصل وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحب اليمامة هوذة بن علي وأرسل به مع صليت بن عمرو العامري بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي سلام على من
ابن علي
إلى هوذة ابن علي سلام على من اتبع الهدى واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم
يعني الموضع الذي ينتهي إليه الجمل والخيل
سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك وأجعل لك ما تحت يديك فلما قدم عليه صليت بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختوما أنزله وحياه واقترأ عليه الكتاب فرد ردا دون رد وكتب للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله والعرب تهاب مكاني فاجعل إلى بعض الأمر أتبعك فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك وأجاز صليتا بجائزة وكساه أثوابا من نسج
هجر
وكساه أثوابا من نسج هجر فقدم بذلك فقدم بذلك كله على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه فقال: لو سألني سيابة من الأرض ما فعلت، باد باد ما في يديه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه
لو سألني سيابة من الأرض بلح ما فعلت، باد هو وباد ما في يديه من الملك،
باد وباد ما في
باد
يديه.
يعني هلك
هلك، نعم
ثانية.
أحسن الله إليكم. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح جاءه جبريل عليه السلام بأن هودة قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن اليمامة سيخرج بها كذاب يتنبأ يقتل بعدي
يقتل بعدي.
يقتل بعدي. فقال قائل: يا رسول الله، من يقتله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت وأصحابك. فكان كذلك. وذكر الواقدي أن أركون دمشق، عظيم من عظماء النصارى، كان عند هوذة فسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام فلم أجبه. قال الأركون: لما لا تجبه؟ قال
فلم أجبه، قال الأركون لما لا تجيبه؟
قال الأركون: لما لا تجيبه؟ قال: ظننت بديني وأنا ملك قومي. ظننت بالضاد، ضمنت يعني.
ظننت بخلت.
ظننت بديني وأنا ملك قومي، وإن تبعته لم أملك،
أو لم أملك.
وإن تبعته لم أملك. قال: بلى والله لئن تبعته ليملكنك،
ليملكنك،
لئن تبعته ليملكنك، إن الخيرة لك في اتباعه، وإنه لنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل: محمد رسول الله. فصل في كتابه إلى الحارث بن أبي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني،
الغساني
ابن أبي شمر الغساني، وكان بدمشق بغوطتها هكذا شيء،
بغوطتها نعم،
بغوطتها. فكتب إليه كتابا مع شجاع بن وهب مرجعه من الهديبية، عند رجوعه
مرجعه يعني وقت رجوعه من الحديبية،
مرجعه من الهديبية. بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعو من وسلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق، وإني أدعوك إلى أن تؤمن بالله وحده لا شريك له، يبقى لك ملكك، وقد تقدم ذلك. فصل الطب النبوي.
الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خيرا دكتور عبد الله.
جزاك الله خيرا.
نبدأ إن شاء الله في المجلد الرابع، وهو في الطب النبوي المرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.